أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن العمل المتقى به فيه هل يكون مجزيا عن العمل الصحيح التام الأجزاء أم أنه ليس بصحيحين. ذكرنا أن الكلام في هذا واستدلال كل واحد من الفريقين ذهب بعضهم إلى عدم الإجزاء فلا بد من الإعادة، وبعض آخر وهو المشهور أنه مجزٍ ولا يحتاج إلى الإعادة والقضاء حتى مع وجود المندوحة. وذكرنا أنه يمكن الاستدلال بالروايات والأدلة في المقام على كلا الحكمين. الحكم الأول، هل التقية مختصة بعدم وجود المندوحة أم يشمل حتى مع وجود المندوحة؟ وهذا الحكم، هل التقية في مورد يأتل بالعمل المتقى فيه من دون جزء أو شرط أو مع وجود المانع مجزيا عن العمل التام الأجزاء أو لا يكون مجزيا؟ فهذه الأدلة ما ذكرناه، قلنا بأن الأدلة لها من العموم والشمول، ولسانها تدل على الإجزاء وعدم الإعادة والقضاء حتى مع وجود المندوحة، لا حاجة إلى ذلك. هذه الإطلاقات، رواية وشام، رواية شحام، روايات أخرى تدل على ذلك، ذكرنا جملة من الروايات. إلا أن المحقق الثاني رحمه الله فصل في المقام، قال بأنه إذا وردت أدلة في مورد خاص على وجود التقية في جواز ومشروعية التقية فيه فإنها تدل على الإجزاء وعدم اعتبار عدم المندوحة، لا نحتاج إلى عدم ما حتى مع وجود المندوحة إنما تدل على الإجزاء والصحة والإجزاء ولا حاجة إلى الإعادة. وأما غير ذلك المورد الذي لم يرد فيه نص ويتقى فيه حينئذ، هذا المورد لا يدل على الإجزاء وإنما يدل على مشروعية العمل، أي جواز إتيان العمل ناقصا. أما أن هذا العمل يجزي عن العمل التام الأجزاء فلا نستفيد، لا يرد فيه دليل، لم يرد فيه دليل حتى نستفيد فيه شيء. ففصل بين هذين الموردين، إذا ورد دليل خاص على استعمال التقية فيه كالصلاة ونحو ذلك لا بأس، فإنها تدل على الإجزاء الصحة والإجزاء وعدم المندوحة حتى مع المندوحة. وبينما لم يرد فيه نص فلا يدل على الصحة ولا الإجزاء ويعتبر عدم المندوحة أيضا. هذا هو الذي ذكره، إلا أن هذا التفصيل غير سديد. بعد ورود تلك الإطلاقات والعمومات وتلك الروايات التي ذكرناها إنما تدل على التعميم سواء كانت هناك مندوحة أم لم تكن مندوحة، وتدل على الصحة والإجزاء وعدم الإعادة، ذكرنا بأنها لسانها إنما في مقام التفصيل في مقام البيان، ولم يرد فيها أنه هذا العمل أأتي به ثم أعد هذا العمل في غير ذلك المورد، حينئذ لها من الإطلاقات والعمومات بحيث تشمل ما إذا كان هناك مندوعة أم لم تكن، وتشمل ما وتدل على عدم الإعادة والقضاء، لا حاجة إلى هذا التفصيل، مخالف لتلك الإطلاقات والعمومات، لا سيما تلك الرواية التي تدل على أن التقية ديني ودين آبائي، فإن هناك دين يعمل به هذا الشخص المتقي، يعمل بدين في عمله دين ويعمل بالدين، والعمل بالدين معناه أنه صحيح لا حاجة ومجزٍ ولا حاجة إلى الإعادة والقضاء. إطلاق ذلك يشمل ما إذا كان هناك مندوحة أم لم تكن مندوحة، فلا يكون هناك تخصيص مع هذا اللسان، اللسان لسان دين، أن التقية دين والدين فيه سعة حينئذ. وتلك الروايات التي ذكرنا جملة منها هي وردت في جملة الآداب الأخلاقية والآداب الاجتماعية لجلب المودة والألفة، وفيها من التعميم، ولسانها من فيه من التعميم ما يأبى من التخصيص. فالحق أن العمل المتقى به فيه يصح ويجزي عن العمل التام، ولا يمكن لنا الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ولا إلى إطلاقات أدلة الأجزاء وأدلة الشروط حينئذ، إذ أن إطلاقات أدلة التقية حاكمة على تلك، تدل على أجزاء هذا العمل الناقص وأنه لا حاجة للإعادة والإطلاق. نعم، ورد في صحيح زرارة ما يمكن استفادته، أنه لا بد أن تكون التقية في مورد الخوف، فإذا كان هناك خوف يعني لا مندوحة حينئذ، وإذا كان هناك خوف معناه أن هذا العمل صحيح، فهذا يختص بخصوص مورد الخوف لا يشمل كل مورد. صحيح زرارة هكذا: التقية قال عليه الصلاة والسلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. فحينئذ التقية معناه ضرورة في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به، فتختص التقية بخصوص مورد الضرورة. ومن المعلوم أنه إذا كانت هناك ضرورة يعني ليس لك مندوحة، لا بد أن تعمل حينئذ، وتدل على الإجزاء حينئذ، فنستفيد منها في مورد خاص. أما في كل الموارد التقية مجزية توجب الإجزاء حتى في مورد وجود المندوحتين ليس الأمر كذلك. لكن هذه الصحيحة تقاوم تلك الروايات التي ذكرنا جملة منها تدل على التعميم ولها من الإطلاق والعموم، هذا بعيد. أن هذه الصحيحة تقاوم تلك التي تدل على الإجزاء وتدل على العموم حتى مع وجود المندوحة، هذا يحتاج إلى دليل. هذه تقاوم في تلك، مضافا إلى أن هذه الرواية الاستدلال بها متوقف على مفهوم اللقب التقية في كل ضرورة، على مفهوم اللقب. إن قلنا بثبوت وحجية مفهوم اللقب يمكن الاستدلال، ولكن ثبت في محله لا حجية لمفهوم اللقب فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. فنرجع إلى إطلاقات الروايات الواردة في مشروعية التقية، أن التقية شرع دين، فإذا كان شرع ودين فمعناه أن من يأتي بالعمل في حال التقية ضرورة كانت أو مودة أو غير ذلك أن هذا العمل مجزٍ وصحيح ومبرئ للذمة. هذه هي الروايات التي استدلنا بها. أما الروايات التي استدل بها على أن التقية في مورد لا يجزي عن الواقع، فلا بد من اتيان العمل صحيحا، ذكرنا جملة منها. هذه الروايات مضافا إلى ضعف أسانيدها لا تدل على المطلوب أيضا، فإن هذه الروايات ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، مضافا إلى أنها وردت في مورد ترك الواجب، أن الإمام صلوات الله عليه أفطر في يوم يعلم أنه شهر رمضان، وعيدي عيدك وفطري وصومي صومك، معناه أن الإمام ترك واجبا يوم كامل من أيام شهر رمضان تركها، وأن ترك شيء يكون مجزئا هذا غير صحيح، أن الفقهاء لا يقولون بذلك أنه يصح لك ترك ذلك الواجب لأجل التقية، لا تكليف عليك أي لا حرمة عليك، إلا أن الترك يكون مبرئا ومجزئا ليس الأمر كذلك. أن الذي نقول به أن التقية إنما تكون مجزئا إذا أتى بفعل ناقص يكون مجزئا عن العمل الكامل، وأما إذا ترك عملا وترك واجبا يكون هذا الترك مبرئا ومجزيا، ليس الأمر كذلك. فالروايات واردة في ترك الواجب لأنها وردت في فعل ناقص. نعم، إذا صام وأفطر مع الحاكم بأذانهم نقول بالصحة، لأنه صام أتى بفعل ولكنه ناقص هذا. أما أنه يترك هذا اليوم بالكلية لأجل حكم حاكم حينئذ هذا اليوم يوم عيد يترك الواجب، لا يصير هذا مبرئا للذمة. فالتقية عندهم أن العمل المتقى فيه إنما يجزى فيما إذا كان عمل وكان ناقصا أنه يجزي عن التام. أما إذا كان هناك ترك للعمل فلا يقولون بالإجزاء. أي شيء الترك يجزي عن الفعل لا يقولون بذلك. فالروايات خارجة عن مفروض كلامنا. وأما رواية صلاة الجماعة التي نقلناها، هذه الرواية صحيحة لا ربط بالموضوع أبدا، أن الشارع يهتم بالاجتماع، يهتم بحضور جماعاتهم، لأن لا يندرس هذا المذهب الجعفري بالكلية، يأمرنا والحكمة في ذلك هذا ما ذكرناه سابقا. ويثاب على الذي يحضر في جماعتهم الصلاة ب25 صلاة، كل ذلك صحيح. ولكن هذا العمل الذي يأتي به هو يكون هذا العمل مجزئا أو شيء، أو أنه لا يجزي عن الواقع أو يجزي، لا منافات بينهما، هذا شيء وذاك شيء آخر. الروايات الواردة في الصلاة معهم وحضور جماعاتهم إنما تثبت من تثبت الثواب على هذا العمل. وأما أن هذا العمل يكون لا يجوز أن يؤتى بعمل آخر منضما معه، ليس الأمر كذلك. نظير ذلك في من صلى منفردا ثم أقيمت جماعة، يجوز له أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها مع تلك الجماعة التي يصليها ويثاب على ذلك. ولا نستفيد من هذه إعادة الصلاة جماعة نستفيد بأن تلك الصلاة الأولى باطلة. فمن صلى ثم حضر جماعتهم يؤتى ذلك يثاب ذلك العبد على صلاته معهم. لا تدل هذه الرواية على أن الصلاة التي صلاها منفردا هي باطلة وهذه الصلاة صحيحة، لا منافاة بينهما. فحينئذ هذه الروايات تريد أن تثبت الثواب على هذا الفعل، تحرض الناس والشيعة على الحضور في جماعاتهم لأن لا يندرس المذهب بالكلية، فهي ذات شيء ولا منافاة بين هذا وصحة العمل في مورد آخر. هذا ما ذكرناه حينئذ. ومن هنا نستفيد أيضا مسألة الحج، أنه إذا حج ثم حكم الحاكم بأن يوم الثامن هو يوم عرفة، فهل أن حج هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ قلنا بأن مورد التقية هو ما إذا كان فعل ناقص، إنما تدل التقية أدلة التقية على إجزاء هذا الفعل الناقص عن العمل الكامل، هذا واضح. أما ترك العمل بالكلية لا تشمله أدلة التقية ولا يكون مبرئا عن عمل، الترك لا يكون مبرئا عن عمل، هذا واضح، إلا إذا ورد دليل خاص في مورد خاص. حينئذ مسألة الحج من هذا القبيل. مسألة الحج أيضا مسألة طويلة مذكورة في محله، لكن نذكره هنا على سبيل الإجمال. فمن حج ووقف في عرفات بحكم حاكم في اليوم الثامن، ولكن هذا الحج هل يجزي؟ ذهب جمع من الفقهاء إلى الإجزاء حتى لو علم بالمخالفة، منهم السيد الوالد في المهذب، حتى لو علم بالمخالفة لأدلة التقية حين، لأن هذه الأدلة ذكرناها، عمل أتى به ولكن هذا العمل ناقص، إنما لم يقف في يوم عرفات وإنما وقف في اليوم الثامن، فحينئذ تشمله الأدلة. ولا بد من ذكر أدلة الطرفين ولو على نحو الإيجاز، والتفصيل موكول في محله سيأتي بيانه.